بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان مما أخذناه في الدرس الماضي الشهادة على الغائب، متى تجوز الشهادة على الغائب ومتى لا تجوز؟ ها؟ إذا كان يعرف عينه واسمه ونسبه فهذا يجوز له أن يشهد عليه مطلقا في حال حضوره وفي حال غيابه، وإذا كان يعرف عينه فقط ولا يعرف اسمه ونسبه فلا يجوز أن يشهد عليه إلا بحضوره، وأما إذا كان غائبا فلا. أحسن. ثم أخذنا مسألة الشهادة على الشهادة، فما معنى الشهادة على الشهادة؟ نعم أحسن، أن يشهد إنسان على شهادة إنسان آخر لم يرى ولم يسمع تلك المسألة، ولكن يقول أشهد على فلان أنه يشهد كذا وكذا، هذا معنى الشهادة على الشهادة. فما حكمها؟ حكم الشهادة على الشهادة جائزة بالإجماع. ففي ماذا تكون؟ أي في ماذا تقبل الشهادة على الشهادة؟ أي في كل الأبواب، في الأموال وغير الأموال، في سائر الحقوق. أما في الأموال أو ما يقصد به الأموال فهذا محل إجماع، وفي سائر الحقوق أيضا على الصحيح. نواصل نقرأ، بقي معنى ما يتعلق بهذه المسألة الشهادة على الشهادة، شروطها. ذكر لها أهل العلم شروطا، أغلب هذه الشروط فيها خلاف، نذكرها ونذكر ما فيها من الخلاف إن شاء الله. فأول هذه الشروط أن تتعذر شهادة الأصل، أي لا نجعل الفرع يشهد، إلا إذا تعذرت شهادة الأصل أي الشاهد الأصلي. تعذرت بمعنى لم تمكن بسبب موته، مات الشاهد الأصلي، أو بسبب غيبته في مكان لا يستطيع الحضور إلى موضع القضاء، أو بسبب مرض، أو يكون محبوسا أو خائفا من شيء معين ونحو ذلك. قالوا أما إذا أمكن حضور الأصل فإنه لا بد أن يشهد الأصل، ولا تصلح شهادة الفرع الشهادة على الشهادة مع إمكان شهادة الأصل، لما قد يعتري شهادة الفرع من عدم ضبط الشهادة أو الزيادة والنقصان أو نحو ذلك. كذا علل بعضهم، مع أن هذا ليس واردا في كل وجه. ومثل بعضهم شهادة الفرع بالتيمم، وشهادة الأصل بوجود الماء بالوضوء، أي فلا يلجأ الإنسان إلى التيمم وعنده الماء وهو يقدر على استعماله. هذا الشرط اشترطه عامة العلماء، اشترطه الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء. فإذن هذا الشرط الأول، أن تتعذر شهادة الأصل. الشرط الثاني أن تتحقق شروط العدالة في الفرع وفي الأصل. شروط الشهادة، نعم، أن تتحقق شروط الشهادة في الفرع وفي الأصل، ومن أهمها العدالة. قالوا فيكون الأصل مقبول الشهادة، ويكون الفرع مقبول الشهادة. فإذا كان أحدهما مردود الشهادة فلا تقبل. إذا كانت شهادة الفرع مردودة، إذا كان الفرع مردود الشهادة فواضح لا تقبل شهادته. وإذا كان الأصل مردود الشهادة فمن باب أولى، هذه الشهادة من أصلها لا تقبل. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في هذا، نعلمه أنه يشترط تحقق شروط الشهادة في كل من الشاهد الأصل والشاهد الفرع، لأن الحكم ينبني على الشهادتين معا، فلا بد أن تتحقق الشروط في الشاهدين. هناك بعض التفاصيل في هذا لكن يكفينا هذا الشرط. الشرط الثالث: اشترط بعضهم أن الشاهد الفرع يسمي الشاهد الأصل ويعينه، يقول: أنا أشهد على فلان ابن فلان أنه يشهد كذا وكذا. فلا يجزئ أن يقول: أنا أشهد على شاهد، أو أنا أشهد على شخص عدل أنه يشهد كذا وكذا. بل لابد أن يسمي الفرع، يسمي الشاهد الأصل. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا لم يسمي الشاهد الأصل فمن المحتمل أن يكون الشاهد الأصل مجروحا غير مقبول الشهادة، ممكن يكون المشهود عليه يعرف أن ذلك الشاهد الأصل لا تصلح شهادته، أو بينه وبينه عداوة، يكون خصما له. قالوا: فإذا لم يسمه لا تصح شهادة الفرع، لابد أن يسمي من هو الشاهد الأصل، لأن عدم تسميته للشاهد الأصل قرينة إلى أنه غير مقبول الشهادة، وإلا لماذا يستره؟ نعم، قد يستره لأنه قريب له ولا يريد أن يظهر أنه شاهد عليه، محتمل هذا، لكن أيضا تحتمل أمور أخرى، أنه ليس بعدل مجروح، أنه خصم للمشهود عليه. هذا الشرط مذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وهناك خلاف ضعيف أنه لا يشترط أن يسمي شاهد الأصل، بل يكفي أن يقول إنه عدل أو إنه إنسان مقبول الشهادة. الصحيح الأول. إذن هذه ثلاثة شروط كلها تشترط. ما هو الشرط الأول؟ ها؟ أن تتعذر شهادة الأصل، بمعنى لا يمكن أن يشهد الأصل. الشرط الثاني أن تتحقق شروط الشهادة، شروط قبول الشهادة في الأصل والفرع، لأن الحكم مبني على الشهادتين. الشرط الثالث أن الشاهد الفرع يسمي الشاهد الأصل ويعينه، ولا يكفي أن يصفه وصفا. الشرط الرابع اشترطه بعض العلماء، قالوا أن يسترعي الشاهد الأصل الشاهد الفرع الشهادة، يسترعيه الشهادة. ومعنى يسترعيه كذا يعبر الفقهاء، وإلا هو بمعنى أن يسترعيه الشهادة، بمعنى أن يوكله بالشهادة، أن يطلب منه الشهادة، يقول له اشهد على شهادتي. ويسمونه استرعاء، مأخوذ من رعاية الشهادة، من حفظها، من أدائها، من الانتباه لها. فاشترط بعضهم، قالوا لا يصح أن يشهد الشاهد الفرع إلا إذا استرعاه الشاهد الأصل، بمعنى طلب منه أن يشهد ووكله بالشهادة. قالوا فإذا سمعه يوما يتكلم أني أنا شاهد في مسألة كذا وكذا، سمع الشاهد الأصل يوما أن يتكلم، يقول أنا عندي شهادة أن لفلان على فلان 100,000، أو أنا شاهد في هذه المسألة. قالوا فلا يصح أن يشهد، لأن الشاهد الأصل لم يوكله بالشهادة. قالوا فممكن أنه يكون قد قضي ذلك الحق، ممكن يكون تغيرت بعض الأمور في الشهادة، فلا يصح أن يشهد الشاهد الفرع إلا إذا وكله وطلب منه شاهد الأصل. هذا الشرط اشترطه أبو حنيفة وأحمد وأيضا الشافعي وأبو عبيد، حتى قال أحمد قال لا تكون شهادة إلا أن يشهدك، فأما إذا سمعته يتحدث فإنما ذلك حديث وليست أي شهادة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط، بل قالوا يصح أن يشهد وإن لم يسترعه الشهادة. وأيضا هنا مسألة قريب منها، وهي متعلقة بها أيضا بالاسترعاء، وهي ما إذا سمع شخصا يشهد عند الحاكم. الصورة الأولى فيما إذا سمع شخصا يتكلم بكلام عادي أن له أن عنده وأنه يحمل شهادة لفلان. بقي إذا سمع شخصا يشهد عند الحاكم بحق ومات ذلك الشاهد مثلا، ولم يوكل هذا الشاهد الثاني، فهل لهذا الشاهد الثاني أن يشهد على شهادة الأول؟ هذا أيضا فيه خلاف، في روايتان عن الإمام أحمد، رواية أن له الشهادة بذلك وهو مذهب الإمام الشافعي، قال لأن الشهادة عند الحاكم ونسبة الحق إلى صاحبه وإلى سبب الحاكم أمر قوي متين، فيشهد عليه كما لو استرعاه. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يشهد، وهو قول أبي حنيفة وأبي عبيد، قالوا لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه وبطلبه. على كل هذا الشرط فيه خلاف وفيه صور كثيرة. للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيل جيد في هذا الشرط، ذكر له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسترعيه شاهد الأصل، بمعنى يطلب منه أن يشهد ويقول له اشهد على شهادتي، فهذا له أن يشهد والأمر فيه واضح، بل هذا لا خلاف فيه أنه إذا استرعاه وطلب منه لا خلاف فيه. الصورة الثانية ألا يسترعيه شاهد الأصل، لكنه يسمعه يتكلم بتلك الشهادة أو يسمعه يشهد بها أمام الحاكم، إما سمعه يوما في مجلس يقول إن فلانا أعطى فلانا مالا كذا وكذا مقداره وأشهدني على ذلك، أو يسمع يشهد أمام الحاكم، ولكنه لم يسترعه ولم يطلب منه أن يشهد، فهذا هل له أن يشهد؟ اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الصورة أن له أن يشهد، ولكن لا يقول أشهدني فلان، لأنه إذا قال أشهدني فلان أو أشهد على شهادته صار غير صحيح، وإنما يقول أشهد أني سمعت فلانا يذكر. هل قد تغير ذلك أو ما زال ثابتا؟ الله أعلم، لكن يشهد بما يعلم، هو يعلم أنه سمع فلانا يوما من الأيام يذكر هذه الشهادة. الصورة الثالثة أن يسترعيه الشهادة صاحب الحق وليس الشاهد الأصل، صاحب الحق الذي يطالب بالحق هو الذي يطلب من الشاهد الفرع أن يشهد، مثلا كأن يكون هناك شاهد الأصل يأتي يشهد أن لفلان على فلان حق، فيقول له صاحب الحق، يقول له اسمع إلى هذا الشاهد كيف يشهد بحقي على فلان، لأجل إذا ذهب أو مات تشهد أنت، مع أن الشاهد الأصل لم يطلب منه وإنما طلب منه صاحب الحق، فهذا الحكم فيك الصورة الثانية أنه يقول أشهد أني سمعت فلانا يذكر أنه شاهد في مسألة كذا وكذا، ولا يقول أشهدني فلان. فإذا الحاصل من هذا أنه يشهد مطلقا، ولكن إذا استرعاه إذا طلب منه يصرح بذلك، يقول أشهد على شهادة فلان أو أشهدني فلان على شهادته. وأما إذا لم يسترعه فلا يصرح بذلك، ولكن له أن يشهد بما سمع، وهذا تفصيل جيد. فإذن حاصل هذا الشرط الرابع وهو أن يطلب شاهد الأصل من شاهد الفرع أن يشهد، هل يشترط هذا مطلقا أو لا يشترط؟ قلنا يشترط إذا كان الشاهد الفرع سيقول أشهدني فلان، هذا يشترط أنه لا بد أن يسترعيه، وأما إذا لم لا يقول كذلك فلا يشترط، بل يشهد على ما سمع، فهذا الشرط لا يشترط مطلقا أن شاهد الأصل يسترعي الشاهد الفرع. أيضا شرط يلي هذا اختلفوا فيه، وهو قالوا لا بد أن يكون شاهد الفرع ذكرا مطلقا، حتى لو كان شاهد الأصل يجزئ في شهادة النساء قالوا فلا بد في شاهد الأصل أن يكون ذكرا، اشترطوا الذكورية في شاهد الفرع. هذا الشرط هو مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري، فقالوا شهادة الفرع لا تقبل في شهادة النساء بحال، سواء كان الحق مما تقبل في شهادة النساء أو لا. لمن سبق أن الجمهور يقول إنما تقبل شهادة النساء في المال أو ما يقصد به المال، قالوا وشهادة الفرع حتى لو كانت القضية فيها مال، شهادة الفرع ليست لأجل إثبات المال، شهادة الفرع يثبت بها شهادة الأصل، وشهادة الأصل قالوا ليست بمال ولا يقصد منها المال. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تجزي في شهادة النساء في الفرع في كل ما تجزي في الأصل، وهذا ذكر ابن قدامة عن أحمد في قول، وذكره الأوزاعي عن بعض مشايخه، وهذا القول الثاني هو الصحيح أنه يجزي في شهادة الفرع من النساء، تجوز شهادة الفرع أن يكون نساء في كل ما يجوز أن تكون شهادة الأصل من النساء على من سبق تفصيله، فكل ما يجوز أن يشهد فيه النساء أصلا يجوز أن تشهد النساء على شهادة. فإذا كان شاهد الأصل رجلا يجوز أن يشهد على شهادته امرأتان، فتكون امرأتان قائمة مقام رجل، وهذا هو الصحيح أنه يجزئ في شهادة الفرع أن يكون الشاهد من النساء في كل ما يجزئ في شهادة الأصل أن يكون الشاهد من النساء. ولكن كما هو معلوم تكون شهادة امرأتين مقام شهادة رجل. فإذا كان العكس، شهادة الأصل من النساء، فهل يجوز أن يكون شهادة الفرع من الرجال؟ بمعنى أن يشهد رجل على شهادة امرأة شاهدة في قضية مما يجوز شهادته فيه، فتشهد رجلا تقول اشهد أني أشهد على فلان بكذا وكذا، فهذا جائز في قول أكثر العلماء، في قول أكثر أهل العلم. إذن هذا الشرط لا يشترط، وهو اشتراط الذكورية مطلقا. فكم الآن ذكرنا شروطا؟ أمس ثلاث الشروط الأولى تشترط، الشرط الرابع يشترط في بعض الصور دون بعض، الشرط الخامس الصحيح أنه لا يشترط. فمن يذكرنا ما هو الأول حتى لا تختلط أو تذهب؟ فإن الشهادة على الشهادة مهم. ها أنت؟ نعم، أن تتعذر شهادة الأصل. ما معنى تتعذر شهادة الأصل؟ لابد تفهم الذي تكتب. لا يمكن أن يشهد الأصل. لماذا لا يمكن؟ كأن يكون مات، أو هو بعيد في سفر لا يمكن حضوره، أو في سجن أو نحو ذلك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تتحقق شروط قبول الشهادة في الفرع وفي الأصل معا، لأن الحكم مبني على الشهادتين. الشرط الثالث ها أن يسمي الشاهد الأصل ويعينه، ولا يكفي أن يصف بقول شاهد مقبول الشهادة أو شاهد عدل أو نحو ذلك. الشرط الرابع ما هو؟ ها أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع الشاهد. ما معنى يسترعيه؟ ها يوكل ويطلب منه أن يشهد. فإذا لم يوكله ولكنه سمعه يشهد، هل يصح أن يشهد على شهادته ها مطلقا؟ ها لا يقول أشهدني فلان، ولكن يقول أشهد أني سمعت فلانا يشهد. الشرط الخامس ها أن يكون شاهد الفرع ذكرا مطلقا، وهل يشترط؟ لا يشترط. بقي شرط سادس ذكروه، وهو أن يكون مقابل كل شاهد من الأصل شاهدان من الفرع، بمعنى يشهد على شهادة الأصل الواحد شاهدان. أن يشهد على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل شاهدان من شاهدي الفرع. فإذا كان معنا في الأصل شاهدان، كم يصير الشهود في الفرع؟ أربعة. وإذا كان معنا في الأصل أربعة، كم يكون في الفرع؟ ثمانية، أي يكون ضعف ذلك. هذا القول قال به جماعة من العلماء، هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. قالوا لأن شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهد الأصل، فلا تثبت شهادة شاهد الأصل بأقل من شاهدين، لأن أقل ما يكون من الشهود شاهدان. قالوا فلا تثبت شهادة الأصل إلا بشهادة شاهدين من الفرع. هذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. والقول الثاني أنه هذا لا يشترط، بل يجزئ أن يشهد مقام شاهد الأصل شاهد واحد من الفرع. وهذا مذهب أحمد وإسحاق والثوري وابن أبي ليلى، قال به جماعة من التابعين كشريح والشعبي والحسن وعبد الله بن شبرمة، بل قال إسحاق بن راهويه قال لم يزل أهل العلم على هذا، لم يزل أهل العلم على هذا، على أنه يقوم مقام الشاهد الأصل شاهد واحد فرع حتى جاء هؤلاء. لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء، ومراد بهؤلاء أي أبو حنيفة وأصحابه، فهو يقول أول من قال به. وهكذا قال الإمام أحمد نحو قول إسحاق، قال وشاهد على شاهد يجوز، لم يزل الناس على ذا شريح فمن دونه، إلا أن أبا حنيفة أنكره. وهذا القول الثاني هو الصواب، أن هذا لا يشترط، لا يشترط أن يكون مقام كل شاهد من شاهدي الأصل شاهدان من شاهدي فرع، بل يكون واحد مقابل واحد. ويكفي ذلك، فلا يشترط هذا الشرط. فإذا هذه 6 شروط ذكرها أهل العلم، الذي خلص لنا منها 3 مطلقا والرابع في تفصيل، وأما 5 و 6 فالصحيح أنها لا تشترط. هذه تتم لمسائل الشرع، بقي مسائل تتعلق بها، وإلا قرأنا المسألة التي تليها. أخني يقول إذا كان شاهد الأصل يكذب ولم يأتي وشهد الفرع بشهادة الأصل، فمن الذي يأثم؟ كما سبق أنه يشترط في الشاهدين، شاهد الأصل وشاهد الفرع، العدالة، وأن تتحقق فيهما شروط قبول الشهادة. أما إذا كان يكذب فهو غير مقبول الشهادة، فلا تقبل شهادته. أخ يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إلى آخر الحديث، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ما معنى قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة؟ الساقة هي مؤخرة الجيش، فالجيش القوي هو الجيش الخميس، الجيش المخمس الذي يكون مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل خيبر قالوا محمد والخميس، أي محمد والجيش المخمس، فلا يطلق الجيش الخميس إلا على الجيش القوي المتكامل من كل جهة. فقوله في الحديث وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي في آخر الجيش في مؤخرته، بمعنى أنه إنسان مخلص لا يبالي، سواء وضعوا في المقدمة أو في المؤخرة أو في القلب أو في ميمنة الجيش أو ميسرته، إنسان يريد نصرة الإسلام، مخلص محتسب للأجر، لا يقول لماذا أنا تركتموني في المؤخرة، لماذا لا تجعلوني في المقدمة. هذا أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي شأنه الإخلاص واحتساب الأجر، أينما وضع قام به خير قيام ونفع، يحتسب الأجر في ذلك. وكم يريحك هذا الصنف، سواء كنت في جهاد أو في دعوة أو في عمل خير، كم يريحك الصنف المحتسب، سألت عليه أو ما سألت عليه، محتسب للأجر. وإذا ضعف الاحتساب صار الإنسان يراعي أفعال الناس، لماذا وضعوني هنا، لماذا فلان لا يسأل علي، فلان ما يرد على اتصالي، ويبدأ الشيطان يوسوس له، فلان قد ضاق صدره مني. فالإنسان الذي يعمل الخير ويكون في عمل جماعي يحتسب، يرجو ثواب الله ولا ينظر إلى نظر الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الصنف، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي ليس له ذاك المنزل ولا يريد الظهور، ومع ذلك مخلص محتسب يقوم بعمل خير قيام. هذا والله هو من أعظم أسباب النجاح، نجاح الجهاد، نجاح الدعوة، نجاح أي عمل جماعي، أن يكون العاملون فيه محتسبين للأجر ومخلصين لله، لا يبالي أحد منهم أين وضع. فهكذا يكون المؤمن، نصيحة لنا جميعا أن نكون محتسبين مخلصين لله تعالى، سواء عرف الناس بمكاننا أو لم يعرفوا، سواء وضعنا في مكان فيه رفعة أو في غير ذلك المكان، أهم شيء أننا نسعى في النفع، نسعى في الخير، ولو لم يسأل عنك الناس. عمر رضي الله عنه لما زكى رجل أو جاء رجل يشهد عنده قال يا فلان لا أعرفك ولا أضرك أني لا أعرفك أو لا يضرك أني لا أعرفك، فهل هناك من يعرفك يزكيك يشهد لك؟ فجاء رجل زكاه. فانظر قول عمر أمير المؤمنين الخليفة، قال له أنا لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، إذا كان الله يعرفك ويعرف حالك وصلاحك فلا يضرك أن عمر لا يعرفك. هذا شأن الذي يكون عمله مخلصا محتسبا، فهذا يريح نفسه من الهموم أولا ومن تسلط الشيطان، ويريح إخوانه، لأننا رأينا بعض الناس يتعبك في شيء معين تضع فيه أو تغفل عن السؤال عنه أو عن مواصلته أو عن الجلوس معه، فلا تدري إلا أتى الشيطان يزين له، وأن فلانا صار نافرا منه أو فلان وفلان وفلان صاروا منقبضين منه ضاقت صدورهم عليه. لابد العمل الجماعي إخواني يحتاج احتساب، يحتاج صبر، ويحتاج كل إنسان يعمل لوجه الله، علم الناس أو لم يعلموا. هذا تنبيه جيد في الحديث الذي سأل عنه الأخ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي أينما وضع لا يبالي. أهم شيء ينصر الله بجهد الإسلام، لا يهم أين وضع. أخ يقول إذا كانت الجنازة لطفل صغير فبماذا يدعى له؟ سبق نبهنا كثيرا على هذا، بماذا يدعى له؟ ها، في حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وفيه ماذا؟ وصغيرنا وكبيرنا. هذا أصح ما ورد في الدعاء على الصغير، على جنازة الصغير. وردت آثار أخرى أنه يدعى له ولوالديه، ولا بأس إذا بقي وقت ودعا لوالديه هذا جائز. جاء عن بعض السلف أنه كان يقول اللهم اجعله فرطا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واغفر به ذنوبهما إلى آخره. جهل أظن أن الحسن البصري رحمه الله. فإذا بقي وقت دعا به فأيضا لا بأس. أخ يقول أذهب لأرض المعركة ثم أحس بالخوف الشديد والأوهام والوسوسة، فما هي النصيحة؟ وأنا والله أني أحب الشهادة في سبيل الله. هذا من الشيطان، وربما يكون هذا الأمر في أول الأمر، يعرض للإنسان هذا الشيء إما في أول أيام يدخل فيها المعركة، نعم قد يعرض له، أو في بدء دخوله المعركة، ولكن إذا دخل يجد السكينة. وهذا ملاحظ أنه كلما اشتد على الإنسان أمر في المعركة كلما ازداد سكينة. وعند الناس مثل يقولون قارب الخوف تأمن، ربما يكون الذي في الصف الأول بعد ذلك أأمن وأشرح صدرا من الذي في البيت، الذي في البيت يكون قلقا قد احترق قلقا، وذاك في غاية الطمأنينة. فهذا مجرد، يسأل الإنسان ربه الثبات، يدعو الله تعالى بالثبات، ثبات القلب. ولكن في الغالب أن هذا يعرض للإنسان في أول أمره أو في بداية معركة، فإذا استمرت ثبت، نزلت عليه السكينة وارتاح، ولا سيما إذا ذكر الله وكبر. وأخ يقول من نصيحة لمن يتخلف عن صلاة الفجر وخاصة مع البرد، الذي يتخلف عن صلاة الفجر مع قدرته على الخروج مرتكب لإثم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأذن للأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، لأنه كان قويا يستطيع الخروج. لأنه قد يقول قائل: كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك أن يصلي في بيته، بل ذهب وصلى في بيته، ولم يأذن لابن أم مكتوم؟ قال العلماء: إن عتبان بن مالك كان رجلا كبيرا ضعيفا، وأيضا كان هناك سيل شديد لا يستطيع أن يتجاوزه، بخلاف ابن أم مكتوم فقد كان جلدا قويا ويستطيع المشي، ليس هناك يعيقه تماما، ليس هناك شيء يعيقه تماما. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف، قال: لو تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: نعم. قال: أجب. الله تعالى أمر المقاتل أمام العدو يصلي جماعة، في خوف وقتال أمره أن يخرج، صلي جماعة، جماعة تحرس. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فإذا أمر الله تعالى بالصلاة في حال الخوف، أمر الأعمى، هم بإحراق البيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يتخلف إنسان قوي صحيح عن الصلاة؟ صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر اتهمناه، والعياذ بالله، اتهمناه بالنفاق. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. إما منافق قد علم نفاقه أو مريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي بعض الألفاظ: ولو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، أي شيء من اللحم يأكله، لحضر الصلاة. فهذا المتخلف لو قيل له سيوزع اليوم مال في صلاة الفجر، هل سيتخلف؟ فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة لا في الفجر ولا في غيره. وكلما اشتد البرد كلما عظم الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، برد، برد العصر وبرد الفجر، برد الليل وبرد النهار تجتمع في العصر والفجر، من صلى البردين دخل الجنة. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الصلاة مع قدرته عليها. هذا شأن المنافقين، ليس شأن المؤمن. المؤمن حريص على صلاة الجماعة، أما أن يتخلف عنها إنسان وهو قادر أن يحضر فهذا والعياذ بالله نذير شر عليه، أن يترك صلاة الجماعة وهو قادر على الحضور. كان وكيع رحمه الله فيما صح عنه يقول: إذا رأيت طالب العلم تفوته تكبيرة الإحرام فلا ترجو خيره. إذا رأيت صاحب العلم أو طالب العلم تفوته تكبيرة الإحرام، أي سابق للصفوف الأولى، لا يساوي، فلا ترجو خيره. فهكذا كان السلف يحثون أهل العلم وطلاب العلم على المسابقة، ليس فقط الحضور، بل على المسارعة إلى الصلوات والحضور في الصفوف الأولى وإدراك تكبيرة الإحرام والشيطان يزيل للإنسان، ربما يزيل له النوم في ذلك الوقت، يحسنه له، ولو قام لحصل على خير كثير، ينشط، يحضر الصلاة، ينشرح صدره. أما على هذا الحال يبقى متهما لنفسه، تراه في نفسه يتهم نفسه، إذا كان عنده صلاح وخير يذم نفسه ويتهمها ولا يريدها. صاحب الخير حريص على الخير ويحرص على الأسباب، ينام مبكرا. أكبر ما يعيق عن حضور صلاة الفجر هو السهر، يسهر إلى ساعات متأخرة في الليل ثم يثقل عليه القيام، فيحرص أن ينام مبكرا، ويحرص أن يجعل ما ينبهه، يجعل شيء ينبهه، إما جوال وإما جار له، إن كان عنده جار قريب منه يطرق عليه بابه أو نافذته. فإن بعض الناس يكون نومه ثقيلا، فإذا نام ربما لا يسمع، لكن يجعل من ينبهه. وللفائدة أن من اعتاد على الاستيقاظ في وقت معين لا يمكن أن ينام فيه، إذا استمر الإنسان على الاستيقاظ في وقت معين استيقظ فيه فإنه لا يمكن أن ينام، يأتي ذلك الوقت فيستيقظ مباشرة، حتى لو كان في سفر أو كان مرهقا وقد اعتاد أن يستيقظ في ذلك الوقت مباشرة يستيقظ. وهذا من محاسن الاعتياد على الخير، فيعتاد الإنسان على الاستيقاظ وسينشط. والطاعة فيها قوة أحسن من الكسل، الإنسان يظن أن تلك الساعة التي ينامها تزيده قوة ونشاطا وهو قد نام نوما طيبا من الليل، والله إن العبادة أنشط لك وأقوى لجسدك. آيات كثيرة في القرآن وأدلة من السنة تبين أن العبادة قوة للجسد، العبادة تقوي الجسد. قال الله تعالى عن هود أنه قال لقومه ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي بعبادتكم لله تزدادون قوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يصبح يذكر الله ويتوضأ ويصلي أصبح نشيطا طيب النفس، يكون نشيط. النبي صلى الله عليه وسلم دل عليا وفاطمة حين جاءت فاطمة تسأل خادما تطحن لها بالرحى، قال لا أدلك على خير من ذلك، إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وكبرا 33 وفي رواية 34 واحمدا 33 فذلك خير لكما من خادم. إذن هذه التسبيحات والتكبيرات التحميدات عند النوم تعطيك في جسدك قوة أحسن من أن يكون معك خادم يقوم بأعمالك، قوة. قد كنا قرأنا فيما سبق بعض كلام السلف في ذلك، قد قال بعض السلف من يتعبد يزدد قوة ومن يكسل يزدد فتورا، ذكره ابن كثير هذا الأثر عن بعض السلف نسيته في البداية والنهاية وشرحه، قال وهذا له أدلة كثيرة تبينه أن من يتعبد يزدد قوة ومن يكسل يزدد فتورا. فعبادتك صلاتك ذكرك هذا قوة لك. ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه كان إذا صلى الفجر استقبل القبلة، قال ثم قعد يذكر الله حتى يتعالى النهار ترتفع الشمس، قال ثم ينصرف إلي فيقول هذه غدوتي، الغدوة الصبوح، أي هذا الذكر هو صبوحي، لو لم أتغدى هذه الغدوة سقطت قوتي. قال ابن القيم وقد رأيت من قوته شيئا عجيبا، قال فكان يكتب في اليوم الواحد ما لا يستطيع الناسخ أن يكتبه في أسبوع، وشهد العساكر من قوته في الجهاد والقتال ما لم يشهد من أحد من الأمراء أو القادة، فقوة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يميل الإنسان إلى الكسل ويظن أن الكسل يريحه، فعل الخير والعبادة هي التي تقويه أكثر. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا، نسأل الله أن يصرف عنا كيد الشيطان وتخذيله. والله لو نشطنا في طاعة الله لما عدل ذلك عندنا شيء، ولصرنا في غاية النشاط والقوة والسعادة، فنجاهد أنفسنا جميعا على ذلك ومن وراء ذلك الخير العظيم. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.